يصلي على كل أحد. فإذا سألت على الرجل وقيل عليه دين قال النبي دين وعلي أنا رئاسة الدين يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن قاتل ما يصلي عليه الإمام القاتل والإمام الأعظم وإنما يصلي عليه أقارب الناس تعزيرا له بهذا الفعل لأنه أخطأ بهذا الفعل أن يعرف الناس خطأ ويتبين لهم أنه ارتكب أمرا محرما فيحذر الناس من هذه الفعلة الشنيعة ويخافون ويتحدثون بينهم أن هذا أمر محرم وأمر عظيم فهذا من الحكمة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت فقال أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا أمرها فقال دلوني على قبرها فدلوها فصلى عليها فصلى عليها متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور أمرات ظلما على أهلها فإن الله يناظرها لهم بالصلاة عليهم.
اللهم صل وسلم عليه. يعني هذا يدل على جواز الصلاة على القبر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ويدل أيضا هو أورده المصنف لبيان جواز الصلاة على القبر. ولكن بالحديث فوائد أخرى أيضا وهو دليل على فضل تنظيف المساجد والاهتمام بشانها. فإن هذه امرأة وجاء في بعض الروايات أنها امرأة من سوداء كانت تحرص على المسجد وتقيد وتنظفه ففقدها النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنها عن المرأة التي كانت تنظف المسجد قال ماتت يا رسول الله. قال أفلا آذنتموني يعني ليش ما خبرتموني من موتها صلي علي واتبع جنازته. فكأنهم تقالوا أمرها فقال النبي عليه الصلاة والسلام دلوني على قبري فدلوه على قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم ويحييها. فهذا يدل على جواز الصلاة يدل على فضيلة تنظيف المساجد وأنه له فضل عند الله عظيم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بشأن هذه المرأة من أجل أنها تنظف المسجد وتقومه وتخرج قمامه من المسجد تنظفه فاهتم بها صلى الله عليه وسلم وسأل عنها ويدل على جواز الصلاة على القبر. ولكن الصلاة على القبر اختلف العلماء هل يجوز الصلاة مطلقة أو له حد محدود فكثير من العلماء حددوه إلى شهر. قالوا يجوز الصلاة على الميت إلى شهر من دفنه وبعد ذلك ما يصلى عليه لأنه بعد الشهر لا يبقى على وضعه وعلى حالته. ولذلك أيضا وكأنهم أخذوا هذا من فعل النبي فإن النبي صلى عليها في مدة قريبة لا تتجاوز الشهر فأخذوا من هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال يصلى على القبر مطلقا سواء كم شهر أو أكثر أو أكثر من الشهر ولعل هذا الذي يدل عليه الحديث ما استطاع شيئا. فلا بأس بالصلاة على المسجد سواء على الميت إذا كان في قبره مثلا كانتم الصلاة عليه في جنازته فتصلي عليه وهو في قبره سواء لمدة شهر أو أجل من ذلك فصحيح أو لا بأس بذلك.
وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعيم رواه أحمد والترمذي وحسنه.
نعم هذا الحديث يدل على النهي عن النعي والنعي هو الإحباط بموضع الإنسان فقول مثلا لما تصور كان هذا ما هو مشروع ولا ينبغي لكن من كان له حق عليه من القريب له أو حليم عليه ينبغي تحذره على كان حرم الصلاة عليه وحفظ جنازه لكن طعما لعموم الناس هذا غير مستحب وهذا من النعي والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النعي والنعي هو الإخبار بموت الإنسان فمن هذا الإخبار غير لزوم الآن المسلمين موجودين في مساجدهم وسيصلون عليه وسيصلون الصلاة عليه ويؤدونها أما قولي مثلا تنزل الناس في الصلاة لما تكلم هذا
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصفى بهم وكبر عليه أربعا متفق عليه.
نعم النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي ولا بينهما معارض، قوله نهى عن النعي وقوله نعى النجاشي، لأن النهي عن النعي قال كان رجل مات في البلد والناس كانوا يعلمون جيرانه يعلمون وأقاربه يعلمون وأكثر تنعاه وتحضر ما تدام ما تدام هذا ما ينبغي مكروه. أما قال النبي عن النجاشي فهذه معجزة من معجزة الرسول، والناس ما يدرون عن النجاشي، النجاشي مات في الحبشة ولا يعلم عنه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول أخبره جبريل وأخبره الساعة لما فيها الساعة بنفسها وهو لم يتحرك فعلم رسوله في المدينة بقبل جبريل. النبي أخبر الناس أخبر الصحابة من أجل يصلون عليه، قال أن أخاكم النجاشي لأنه مسلم مات وهم مات ما عنده أحد يصلي عليه، نهى الذي أمر الصحابة وخرج به من المصلى الذي هو صلى فيه العيد وصلى فيه على الجنائز وصفهم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، صلى على النجاشي وكبر عليه أربع تكبيرات. فما النعي لا والنعي هذا، النعي المذموم والمنهي عنه، كل انسان يموت يموت في البلد ويعلم عن جيرانه ويعلم عن مقابله وخشوع عن تنعاوته المهم الوجود. اما نعي النبي للنجاشي فالنجاشي ما حد يعلم غير الرسول، فلذلك اخبرهم من ان الصلاه عليه يعني فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا احتج في هذا الحديث من يكون بجواز الصلاة على الغائب، إذا بلغت الإنسان من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الفضل أو من الإحسان أنه مات في بلد فيجوز أن تصلي عليه صلاة الغائب. واختلف العلماء في الصلاة على الغائب هل هي مشروعة أو سنة أو هل هي جائزة أو مباحة، فمنهم من قال أنها مشروعة لأن الذي صلى على النجاشي وهو غائب النجاشي تدعى على مشروعيته. وبعض العلماء قالوا لا، من كانت حالته مثل حالة النجاشي فنعم ومن لا فليس، لأن الذي صلى على النجاشي النجاشي مات من عند مسيحيين ولا صلوا عليهم ولا سبق قبل كفاية على المسلمين، ففي صلاة النبي عليه سبق كفاية قبل كفاية على المسلمين. أما إنسان الغائب وهو في هذا المذهب عنده مصلى صلوا عليه الناس في بلده ودفنوا وقبروا وصلوا عليه جماعة ما في داعي للتكرار في هذا. بس هو استدل من قال بهذا، من قال إن هذا خصوصية للنجاشي أو من اجتحاله مات وصلى عليه حتى صلي عليه صلاة الغائب، إذا علمنا أنه مات في محل مثلا ولا عنده أحد يصلي عليه ينبغي يصلي عليه، لكن إذا كان قد صلي عليه فله مشروع الصلاة على الغائب. وهم قال لا أنا لما يصلى عليه ويصلى عليه صلاة الغائب الذي أمر الصلاة عليه، ولا قال ولا بين أنه قال لم يصلى عليه ولا ذكر شيء يريد. ومنهم من قال لا ما يصلى عليه ويستدلون، الذين قالوا لا ما يصلى عليه يستدلون بهم ويستدلون أن النبي عليه الصلاة والسلام مات في المدينة والصحابة متفرقون في الأمصار ولم يعلم ان صلى عليه، ما صلوا عليه في مكه ولا صلوا عليه في البلدان التي دخلها الاسلام فيها، وامراء صلى الله عليه وسلم من اعيانهم امراء ما صلوا عليه صلاه الغائب، بل مات بعده ابو بكر رضي الله عنه بعدما فتح دمشق ما صلوا عليه، بل مات عمر وقد فتح الشام والعراق والامصار ولا صلى عليه لا في مكه ولا في الشام ولا في مصر ولا في مصر عليه احد، فدل على ان فهموا الصحابه باب الصلاة على الغائب فصلوا على أبو بكر وصلوا على عمر وصلوا على عثمان صلوا عليه، ما هل ما حد صلى عليه إلا صلاة عليه أبدا، لكن الغائب البلدان ما صلوا عليه. هذا يدل على أن صلاة النبي على النجاشي لأمر يخصه وهو أنه لم يكن عندهم من يصلي عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك ولا إله إلا الله.
نص عليه أحمد قوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة بالدنيا. قال شيخ الإسلام المصائب نعمة لأنها وتدعو إلى الصبر ويثاب عليها وتقتضي الإنابة إلى الله تعالى والذل والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح.
تصيب المؤمن وغير المؤمن. الله يقول مخاطب النبي والذين معه من الصحابة: إن تكونوا تألمون فإنهم أي أعداؤكم من المشركين يألمون كما تألمون وترجون من الله ما يرجون. فالأذى أمور الدنيا والدنيا فيها كدر. الله يقول: لقد خلق الإنسان في كبد. لا بد من مصائب الدنيا ولا بد من المحن ولا بد من الابتلاء. ذلك المؤمن يسجد ولذلك ما يقول: لك ترى كل انسان في كبد. لا بد من الامتحان، لا بد من التربيه. لكن المؤمن يرضى بقدر الله ويرضى بقضاء الله وقدره ولا يقول لما يرضي الله سبحانه وتعالى. وان هذا شيء معروف والدنيا كلها مقطوعه. ولذلك يقول بعض العلماء: طبعت على كدر وامن تطويل وصرف من الاحلال والاحجار مختلف ايام ضد طباعنا متقلب في الماء جوه عالي. هذا طبيعه لابد يصالح. لكن قد تكون المصيبه نعمه على الانسان وقد تكون نعمه اذا ابتلي بمصيبه ورضي بقضاء الله عز وجل سبحانه وتعالى يعوض خيرا منها بعض المراحل. الله يعوضه في دنياه ويعوضه في اخره ويهدي قلبه، لان الله يقول: ومن يؤمن بالله ليهدي قلبه. قال عبد الله: هو الرجل يصيبه المصيبه فيعلم انها من عند الله فيظهر ويسلم. فهذا هدف قلبه وجعل قلبه هادئا، وهدف الله للايمان وهدف الله للعمل الصالح. ولذلك جاء في الاثر ان قد يكون المؤمن اعد الله له منزله عاليه بالنعم، ولكن عمله لا يجب لا يصلها بعمله، فيبتليها الله في الدنيا بعض الامور من مرض او من فقر او كذا، يبتلي بها حتى يرفع درجاته ويصل الى هذه الدرجه التي اعدها الله له يوم القيامه بعيش يكرهها او ويكون عينا في غيره. ولذلك يوم القيامه يتمنى اصحاب يتمنون ان الجهود قرضت بمن قريب، يتمنى الناس لانهم يشوفون عظم يتعذب من اصابتهم البلوى. كيف يعطي مره من النعيم؟ كيف يجازي الله سبحانه وتعالى؟ فإذا تذكر الإنسان هذا هانت عليه مصيبه، وعالم أنه ما يحسنه مصيبه إلا والله سبحانه وتعالى بقضاء الله وقدره، وأن الله يعوض خيرا من هذا وأنه يصيب. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. النعمة قد تكون نعمة كم من إنسان فقير يقيم على طاعة الله ويتعبد وأغناه الله لما كثر ماله لسحق الله فصار يعمل فيه الذنوب ويعمل فيه المعاصي ويمنع حق الله فيه من زكاة وغيرها، فصار وبالا عليه وصار نفسا عليه وهو يعتبر هذه نعمة. قد يكون نعمة وقد يكون إنسان ابتلي بفقر أو بمرض الله فيه منه خير، وصار نسأل الله الكريم ودرجة عالية عند الله ومنزلة عند الله هم عباره ويعباره ثم أعطاه الحظ في الآخرة وفي الدنيا. فهذا يعني إنسان ما ينبغي له أن يزيد الإنسان ما أعطاه. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويجهل الله بعض القوم بنعمه. فهل المسلم أن يصبر بقضاء الله وإذا كان يصبر على شخص ما يضيع عليه؟ لأن الحديث الآخر: إن الله إذا أنعم عليه، إن الله إذا أحب قوم إذا أحبهم أنعم عليهم وأحبهم بالكلام بالابتلاء على الكبار والامتحان. يختبرهم يمتحنهم هل يصبرون ولا ما يصبرون؟ فإذا استقاموا على الطاعة امتحنوا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، الآن فيما حسب الناس ويحركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يقول: أنا مؤمن فيهم وأنت أصراف كذا ولكنه بما قلتهم ما قبل. هل هو صادق في هذا؟ هل هو صحيح ولا ما هو صحيح؟ يختبرها الله حتى يتضح أمره يصير واضح أمامه هو وأمام الناس، ولا الله عارف بما يكون عارف. هذا في إن الله إذا أحب قوما يكون بالغنى، قد يكون بالصحة، قد يكون كذلك الأولاد، قد يكون كذلك الجاه، قد يكون مثلا بالمكر، قد يكون بالمرض، قد يكون بالمصائب، يمكن أنواع أنواع حوارات. فمن نجح في الحوار وهذا أسأل الله أن يكرم من فضله حصل له كل في الدنيا والآخرة، ومن والعياذ بالله نسي حق الله سبحانه وتعالى ولم يرضى بقضاء الله وقدره ولم يقبل ينزله، أو أنعم الله عليه بالنعم استعملها في طريق الشيطان وفي المعاصي والعياذ بالله، فهذا نعمة عليه هذه النعمة.
فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، فهذا من أعظم النعم. والمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاص أعظم مما كان قبل ذلك.
كل هذا يؤثر على الإنسان مهما كان مهما قد حصل من العذاب في الدنيا. الكون كان إلا كفر الله بها فقيام. فهل تكفير؟ ولذلك يقول بعض الميكا الآثار أن الإنسان المسلم لا يزال به البلد حتى يمشي على الأرض وليس عليه مطيئة. يغفر جميع الموت يسهبك ما أصاب من قبل الأمن ولا من غم ولا من مرض ولا من تسلط الأعداء وإلا من قبل يمشي على الأرض وليس عليه بلد وليس عليه مطيئة غفرت هذه المطيئة جميع الذنوب وتحقق. فهذا الفضل يتذكر عبد هذا يحمد الله بالحبيب إن صلته سرا شكر الله وحمده وإن صلته برا صبر وانطلب عند الله سبحانه وتعالى من الأجر ومن الفضل. ولذلك يقال عجبا لأمر المؤمن إن أمر المؤمن كله له خير إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له وإن أصابته برا صبر فكان خيرا له. فهو في الحالين برقي الله سبحانه وتعالى وعلم أن هذا من عند الله وصبر واحتسب إذا كانت مصيبة وشكر وأدى عبادة الله على هذه النعمة نعم الله عليه نسأل الله الكريم من فضله وهو على خير وعلى أجر في هذا كلنا.
فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك في الذهاب والقصار. قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الطاء فيهما.
عظم الجزاء كما روي في المنهي
ويحتمل ضمها مع سكون الضاء. قال ابن القيم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منهما وهو ظاهر. قول فإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاه. وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاءه وإن كان في دينه ذمة ابتلي على قدر دينه فما يبرأ البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. قوله من رضي فله الرضا أي من الله ومن سخط فله السخط كذلك. فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن.
نعم تفسير آية التغابن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال عز وجل والرجل يصيبه المصيبه فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم ظنا بقضاء الله وقدره وسلم الامر لله فالله يهدي ويهدي قلبه وكذلك يغطي بعض القراءات ويهدى قلبه ان يحصل قلبه الطمانينه والانشراح فيعلم ان هذا من عند الله وجاز بان الله سيعوض عن هذا فيهدى قلبه وينتظر ما عند الله في دينه ودنياه في
والثانية أن هذا من الإيمان بالله.
نعم من الإيمان بالله من يؤمن بالله يهدي قلبه إذا آمن بالله. ولذلك إذا ضعف الإيمان لا تحمل الأحداث ولا تحمل الصبر لكن إذا من الله على العبد بالإيمان القوي قوي صبره وقوي تجلده.
الثالثة الطعن بالنسب.
نعم الطعن بالنسب هذا من أمور الجاهلية وأمور الجاهلية كلها نهي عنها فالطعن بالنسب هذا ما يجوز وكذلك
الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الحدود وشق الجنوب ودعا بدعوى الجاهلية. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير.
ربما يعاقب الإنسان في الدنيا ما يحصل ما أصابت مصيبة وما أصابت مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ربما أن الإنسان يصير عليه ذنوب وعليه أمور ثم ما يبتليه بعد الحج على كل طهره حتى يكون من قيامه هو عمل صالح ما نزل عليه. وقد يقول بعض الناس مثلا ما يشيل الدنيا ولا يدعى حتى يوم القيامه تكون عليه بنعمه تدفع عنه سيئاته محفوظه عليه والعياذ بالله فيكره الناس بسببها. فلا يكره الانسان مصيبه تصيبه وذلك ما عند الله فيها. ولا مثلا اذا نظر بعض الناس والسلام وسلام المال ولم يجد لا تظن ان هذا خير له قد يكون عقوبه عليه. فان الله سبحانه وتعالى اذا احب العبد اصابه بالدنيا مصائب حتى يكفر عنه خطايا. واذا كان الله سبحانه ما رضي عنه بالولد يبقى حتى يموت وهو لم يصب مصيبه ولم يكف يوم القيامه تتوفر عليه السيئات ويعذب بها والعياذ بالله.
السادسه اراده الله به الشر. السابعه علامه حب الله للعبد.
الله اذا احب القوم اجتلاهم ثم وصف له الجواب.
الثامنه تحريم السخط. التاسعه ثواب الرضا بالبلاء.
وهل هناك ثواب اعظم من الله يرضى عنه؟ من رضي بالله اذا احب قوما ابتلاهم ثم رضي فله الرضا من الله. وهل هناك افضل من الله سبحانه وتعالى يرضى عنه؟ فلا افضل ما يكون ان الانسان يرضى بالكرم تعرض الى ان الله يرضى عنه.
هذه سائلة تسأل تقول في سؤالها عن امرأة من القواعد وسني 55 سنة ولم أستطيع تغطية وجهي من شدة درجة الحرارة فهل يجوز لي كشف وجهي أمام الأجانب؟
لا لا يجوز كشف وجهي أمام الأجانب لا يجوز كشف وجهي ولا أرادها للسنة.
هل يجوز لي الوقوف بالمجتمع لأطلب المغفرة من ربي في جميع الذنوب التي فعلتها طوال حياتي؟
نعم هو يجوز يستحب استحباب انك تكتب المده التي ان الرسول وقف فيه صلى الله عليه وسلم فتلتزم الملتزم وتسال الله سبحانه وتعالى ما اجلك في اي موطن الله يراك ويسمع دعاءك ويستجيب دعاءك في اي مكان. ولكن اذا كنت بقرب من هذا البيت ويسمعك ملتزم فانه في اي موطن كان من الامكنه ان تبكي الله سبحانه ودعوني استجب لكم في اي مكان من الممكن. اما يجيب المرتضى اذا دعا اذا سالك الى جعله في قريب منك او تدعى اذا دعا.
كم عدد التكبيرات امام الحجر الاسود عند بدء كل شوط من الطواف؟
مره كم التكبيرات.
وهل يلزم التكبير هي محاذاة الركن اليماني والإشارة إليه باليد؟
نعم الركن اليماني الأفضل أنه إذا أمكنت أن تمسكه بيمينك فهذا طيب، إذا ما أمكنت أن تمسكه فلم يثبت فيه أن تكبر وتشير إليه، وإن كان بعض العلماء رحمه الله استحبوا ذلك، يقول الأفضل إذا ما تمكنت من أن تمسكه أنك تكبر ما تشير على الحجر تشير عليه، فإن بعد هذا فلا بأس ولكن الأولى تركه لأنه لم يرد في عن الحديث وإنما هو استحسان بعض العلماء رحمه الله قياسا على الحجر.
يقول ما حكم الصلاة النافلة داخل حجر إسماعيل وهل من الضروري المرور بداخل حجر إسماعيل بعد الصلاة؟
المرور؟ نعم حجر إسماعيل ما ينبغي للإنسان يمر من الناس يصلون ويعقلون ما ينبغي. وأما الصلاة في الحجر فهو أصل إذا صليت في الحجر كانت صليت فعلا لأن جزءا من الحجر مقدار 6 دراهم أو 6 دراهم صار من الكعبة. فإذا صليت فيه فالذي يجي الكعبة فكأنك صليت في الكعبة ومفروض الصلاة فيه. نعم.
يقول كم عدد ركعات السنة الرواتب وهل يعتبر الوتر منها؟ يقول كم عدد ركعات السنة الرواتب وهل يعتبر الوتر منها؟
نعم الوتر مستقل لسائر السنة الراتبة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها هذه 4 ركعات وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتان بعد المغرب هذه 10 ركعات التي كان النبي يواظب عليها ولا يتركها وهذه السنة الراتبة. وجاء في بعض ايضا الاحاديث ان النبي كان يصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعدها ركعتين فتكون من 10 ركعات السنة الراتبة هذه كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي سنن أخرى وله عبادات غير هذه، لكن هذه يسمى الراتبة لأنها لك فريضة، لأن صلاة فريضة صلاها. وإذا فالوتر هو سنة الأمور المستحبة المؤكد استحباب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر ويقول أوتروا يا أهل القرآن، ولم يكن يدع الوتر صلى الله عليه وسلم ناسخا مرحبا، حتى في السفر كان يصلي الوتر مع أن الرواتب قد لا يصليها في السفر، لكن الوتر ما يدخل. فالوتر أتى الفجر ما كان يتركها صلى الله عليه وسلم ولو كان في السفر، أما بقية النوافل ربما تركها صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي من الليل وربما صلى الضحى، هذه السنن المستفيدة غير الرواتب.
أشياء بنفسه وتروح لقناه في اليقظة،
يذكر فيها أو ربما يتكلم معنا بتحضير صفتين فقال هذه ما هي رؤيا، هذه حديث المسلم، هذا ما تعتبر من الرؤيا. والرؤيا كارثة لذاتها من الشيطان ليحصل الذين آمنوا، لأن الشيطان مزعج يقول تراك مثلا يريد أن تكون في مأزق، يريد أن تكون كذا، يريد أن تكون أمام العدو يقتلك أمام كذا أو كذا أو كذا، هذه أكبر تحصل لها من الشيطان. وأنك إذا رأيت مثل هذه الرؤيا يتنفق عن يساري ثلاث مرات فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تنسلب على الجنب الثاني الجنب الذي من عليه يذهب الله عنك ويسير فيه يعني. الرؤيا رؤيا الحق هي عقل واحدة غيرها التنبيه، هذه اللي يجوز في 46 جزءا من النبوة. يقول الإنسان مثلا ما هي مدار ولا تفعله ولا مكر ولا عوكسبة، ويكون أيضا على حالة على طهارة وعلى ولد وعلى هذه قد تكون إن شاء الله صادقة، لكن الإنسان قد يحرص على التفرقة بين هذه وهذه. لكن الأخ هذا الذي يذكر المحج وأنه رأى هذا على كل حال، للمحج صار يوسوس بنفسه هذا الشيء وهذا وأنه عمل أمر كبير وكذا وكذا وراح يجيبه بالليل، وإلا فهذه الرؤيا ما ينبغي للإنسان أن يبني عليها الحكم. أما الذي أرشدنا إلى أننا نصلي عليه، اللهم صل على سيدنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والنبي يقول قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد، هذا الذي نقوله. أما قول أن نحج للرسول أو نعتمد للرسول أو نصلي للرسول هذا ما ينبغي، لأن كان تحوج بالعمل الصالح، ثم أن الرسول ما هو بحاجة لشيء هذا، لأنك أي عمل تعمل إن حجيت والرسول له مدرك ولا مدرك، لأنه هو اللي يدلك على الحج والدال على الخير كفاعله، فالرسول له مثل أجر هذا داعي له مثل، أو اعتمدت فالرسول له مثل، أو صليت له مثل ذلك، أو تصدقت أو ذكرت الله في الفن اللي عرفت فيه هذا الأجر العظيم، هذا في داعي. وأنت ينبغي أن تحرص عن نفسك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أعطاه أعطاء كثير يغفر لك الله ما تكلم من ذنبك وما تأخر من نعمته عليك ويهديك صراطا وأعطاه الله ما لم يعطه في أحد من العالمين. فينبغي أنك أن تنظر نفسك وتكثر من التوبة وتكثر من الاستغفار لذنوبك لذنبك وتصلي على النبي وتكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سنصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم ونعمل أشد إليه. وأن في شيء من الإسلام ما قال تحج عنه ولا تعتمر عنه تصوم عنه، ما قال النبي ما طلب هذا الشيء، ولا لو طلبوه سمع عيونهم على رسلنا وكل أعمالنا منك على لوح، لكن ما طلب منا هذا عليه الصلاة والسلام، ولو طلب منا نعمل ذلك شيء، لو قال السجود سجدنا له عليه الصلاة والسلام، ولو قال صلوا لي صلينا له، لأن الله يقول ما أتاكم الرسول فصلوا وما نهاكم عنه، الشيء أمرنا به الرسول لم يعرف، نهانا عنه بالذنب، نفعل شيء إذا الرسول ما أمرنا به فالأولى أننا ما نفعل شيء، لأن الله أكمل لنا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الله أكمل لنا الدين، ما يبغي لنا شيء من عند أنفسنا حنا، كأننا الذي كمل الدين وكان شيء فات على الرسول الذي هو رجل الكافر، ما فات على الرسول شيء ولا فات على الله شيء، الله أمسك كل شيء وعلم. وخبر الرسول كل شيء ورسول ما قصر أدى الأمانة أدى الرسالة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح المقاييس النصح ولا ترك شيء. ولذلك حذر عليه الصلاة والسلام من الأمور، قال من عمل عملا علمناكم بالعمل يقول الرسول وبينا لكم كل شيء، ومن عمل عملا ليس عليه أمر فبرد، من عمل شيء ما احنا بنعمله ولا أمرناكم به وهو مردود على صاحبه. ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مرد، يمشي والرسول ما أمرته ولا تركناه، هذا ما في الإنسان يتأدب مع الرسول، لأن ربما بعض الناس يحملوا مثلا حب الخير ويحملوا حب الطاعات ويحملوا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، ربما أنه يعمل شيئا الرسول ما أمره بوسن وأخطأ وأمره يدور الخير، يكون الإنسان قد يدور الخير لكنه يخطئ، كم مريد للخير ولا وقته. فالتحرص على أن تكون متبعون، لذلك يقول الصحابة أعلم الناس حال الرسول وأعلم الناس بالشريعة، ابن مسعود رضي الله عنه يقول اتبعوا ولا تبتدعوا وقد أبيتوا، الرسول كفاكم كل شيء والصحابة كفوكم بينوا لكم حال الرسول والتابعين نقلوا لكم هذا كله، ما في شيء أبدا اتزعوا ولا تنتزعوا فقد خبيتم. الرسول بينكم كل شيء كفاكم كل شيء لا تأتوا شيء جديد. ولذلك الإمام مالك رحمه الله ينكر لساننا أن يحرم من مسجد الرسول للحج. مسجد الرسول أفضل أفضل من الحليفة. قالوا لا أحرم من الحليفة أن يحرمنا الرسول. كان هذا في زيادة خير وكان لا. من ذلك أن زيادة خير والرسول ما كان. قال ما في شيء هذا مسجد الرسول ولا العبر والصلاة بأن صلاة الدين وبأحد منهم. قال أخبرت عليك المتنة. قال المتنة إني أحرم من المتنة. قال نعم. أن الله سبحانه وتعالى أن يتكون ممن خالط فيهم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم على أبنك. أتدري فأعذر الأباطي يضيّل على تتعاكل. قال تدري ما الفتنة؟ يا رب فتنة أخشى أن يركح الجو فيما عملت شيء أفضل مما عمل الرسول. الرسول حرم من الحليفة وأنت حرم من مسجد الرسول ومن تعتقد أنك فيه شيء أفضل من أمر الرسول فتالك إذا تعتقد بما هو أكبر من الرسول فلا هلاك والعياذ بالله. لأنك تعتقد نفسك أنك أعلى من الرسول وأنك أحرص من الخير على الرسول يصير هذا هلاك والعياذ لأن هذا طاعن من الرسول وأن الرسول قصر ولا بلغ. فهذا الإنسان يحذر أنه يأتي بشيء مخافة أن يقع في هذه الأمور خطيرة. على كل حال الذي عليكم بسنتي يكرر حديثا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فيحرص العبد على أنه يتابع رسول الله على الرسول يفعله واللي سكت عنه الرسول يسكت عنه وليتجنب وتجنب ولنعف عنه وانت عنه. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك اشهد ان لا اله الا الله
والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ولي رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألبسوا من ثيابكم البياض فإن كان من خير ثيابكم فكفلوا فيها ملكاكم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد سبق لنا الكلام على احكام الجنائز وتقدم بيان ان النبي عليه الصلاه والسلام قفنت في ثلاثه اقوات في دون سهم يديه لا امامه فيها ولا قمع. فهذا الذي قفن فيه صلى الله عليه وسلم ما قبل الوفاة وما بعد الوفاة وما يوم ما بين ذلك. الآن يتكلم المصنف رحمه الله عن صفة الكفن وكيفية التكفين وما يفعل. وهذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتى. هذا الحديث يدل على استقبال لبس الابيض وان الابيض افضل من غيره من بقيه الالوان وان الثياب البيض هي اولى بالامس وكذلك ايضا بتكفين الميت وكذلك ايضا بالاحرام فان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بالحج بالعمره احرم في ثوبين ابيضين او لبيت فيستحق لبس البياض مطلقا ولا سيما في الجمع والاعياد وكذلك ايضا لبس البياض دواما وكذلك ايضا للحج والعمره ونعمات الاحرام العليم وكذلك ايضا الخيام كفن الموتى في البياض فهي من قال وكفنوا فيها موتى. فهذا يدل على استحباب تكفين الميت الابيض. وهذا قال بعض العلماء رحمه الله والأبيض يكون هو الأكمل والأفضل. هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فكذلك أيضا غير ممنوعات من نوع من الألوان، ولكن المنع الذي ورد في الحديث نهي عن النساء أن تتشبه بالرجال ونهى الرجال أن يتشبهوا بالنساء، فالمراد إذا تشبه الرجل بثوب المرأة يعني بتفصيل وعلى هيئة فتفصيل المرأة، هذا هو المنع عنه، حتى ولو لم يستوعب أبيض ولكن لبسه على هيئة فتلبسه المرأة فهذا محرم لأنه تشبه بالنساء ومنهي عنه. كما أن المرأة لو لبست ثوب أبيض على هيئة ما تلبسه النساء فلا كيف لأن النهي والتشبه ما يدخل فيه الألوان إنما يدخل فيه الكيفية، كيفية ما تلبسه المرأة. ولو أن المرأة مثلا لبست ثوب أحمر ولا أصفر ولا أخضر وجعلته على هيئة مشبه على
قال
كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قبل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه بالله ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري.
هذا الحديث الذي يصرح البخاري يدل على أن شهداء المعركة لا يغسلون ولا يصلى عليهم لأن أما كونهم لا يغسلون ففيهم آثار الطاعة وهو آثار الدم وآثار الجوع فهذا ينبغي أن يبقى لأن هذا أثر طاعة وأثر عبادة وهذا له فيه أجر عظيم فينبغي أن يبقى. ولذلك لما توفي الرجل الذي في عرفات وصفنا قبره سكر ميت قال النبي كفنوه بثوبه ولا تكمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. فالشهيد كذلك لا يغسل ولا يصلى عليه اما كونه لا يغسل فينبغي بقى اثار الطاعه لانه يبعث يوم القيامه ويرفعه يرفع دمه لكن اللون لون الدم والريح حمس ويبعث يوم القيامة على هذه الحالة كالذي أبقاه على حالته التي مات عليها وشهد عليها فهذا بقاء العبادة وأثر العبادة. ولذلك أيضا بالنسبة للصائم الذي أخبر قال ولا خلوق فم الصائم تقف عند الله من الحمص نعم خلوق فم الصائم رائحة كريهة ولكنها لما كانت ناجحة عن أثر الطاعة صارت عند الله أرقى من الحمص. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدفن شهداء أحد ولما كانوا كبير والصحابة فيهم جروح وفيهم تعب صاروا كما حفروا الحفرة ووضعوا فيها الأجنين والبلاكة. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم ربما كفناهم في ثوب واحد. واختلف العلماء في معنى التكفين في ثوب واحد هل أنه يجمعهم في ثوب ويلفهم في واحد أو أنه ثوب واحد يكون معه ثم يقسم التصنيفين ويكفن هذا بنصف والآخر بنصف لكل التابعين ولكل ما عندهم. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أنه ما كفي كفن يكون كفرهم في واحد لا ولكن الذي يكون عنده الثوب الواحد فيقسم بين الاثنين لقلة الثياب التي عندهم ولقلة الكفن فيقسم بين الحالين يأتي هذا في ثوب ويكفن هذا في ثوب ويدخلهم في قبر واحد عليه وسلم. وكذلك أيضا الإمام البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث لنفسه حديث جابر رضي الله عنه في موطن آخر من صحيحه وقال كان صلى الله عليه وسلم يجمع الرجلين في والثلاثة في بطن واحد ولم يكن في لون واحد فهذا دليل على اختلاف الرواية فما رواه في قبر واحد ويدفن هذا في القبر والثاني جنب والثاني جنب ويجمع بينهما شيء من القران ويسال عليه الصلاه والسلام ايهما اكثر واكثر من القران يعني ايهم يحفظ اكثر من القران فاذا كان هذا يحفظ اكثر قدمه جهه القبله عليه الصلاه والسلام. لكن هذا فعله عليه الصلاه والسلام في شهدائهم. واما الروايه في ثوب واحد فكما سبق بيانها وعن رأي الجمهور أنه في ثوب واحد بمعنى أن الثوب الواحد يشقه نصفين فيلف به أحد الشهداء والنصف الثاني يلف به شريدا آخر ويجمعهم في قبر واحد صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود. عن هذا الحديث يدل على أن الفرق بين كلمة تحسين الكفن وعن الذي قال إذا غسل أحدهم فليحسن كفنه أن التحسين شيء والمغالاة وتجاوز الحد شيء آخر. فالذي قال يحسن كفنه
وإذا أردنا أن نعرف ما هو حسن الكفن فننظر ما كفن به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كفن في ثلاثة أدوار، وضعت روضة صلى الله عليه وسلم ولو في ثلاثة أبعاد. هذا الذي قلت به فيكون تحسينا من العمل يصيبه، لكن إذا فعلوا أن هنا قال لا تمالوا في الكفن أي لا تتجاوز الحدود فإن الغلو مبني عنه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فقلنا والغلو إنه مثلا قد يكفن بخمسة أبواب في عشرة أبواب لفظ وكذا وحق عنه هذا ما الغلو. ولذلك قال فإنه يشرب سريعا، يعني يبي يذهب عن الميت وهو باقي معه إلى العذاب، تأكله الأمر بسرعة ويذهب يموت. فلا في فائدة أن تتغالب الكفن، بل افعل الكفن الحسن. والكفن الحسن هو من كان صلى الله عليه وسلم كفن به، وهو الذي عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح. هذا هو تحسين الكفن. أما إن تتغالب به هو مثلا ربما تحط شيء زائد عن قدر الحاجة وزائد على ما ثبت فيه السنة، هذا من الغلو الذي لا ينبغي. ولذلك قال ما فائدة التغالي في الكفن؟ لأنه يسلب سريعا.
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان.
هذا الحديث عائشة رضي الله عنها وله قصة، هو أن عائشة رضي الله عنها اشتكت وأحست في دمع الألم براسها وقالت ورأسها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها ما يضرك لو مت وغسلت وكفن. هو صلى الله عليه وسلم فعائشة رضي الله عنها تقول بعد ذلك بعد ما غسل وتوفي صلى الله عليه وسلم تعذبت وقالت لو استقبلت من أهلي ما استدبر ما غسل ربه والله يخص نفسي لا نسعه. لأن يجوز المرأة أن تغسل زوجها ولا يجوز للرجل أن يغسل امرأته، وإلا فلا يجوز للرجل أن يغسل المرأة مهما كان، لا يجوز له أن يغسل ولده، فلا يجوز له أن يغسل ابنته، ولا يغسل الزوج إن كان يتيمم ولا يغسل أولاده ولو كان أبوها أو أمها أو أخوها أو عمها، لكن الزوج مع زوجته. وكذلك أيضا الأمة مع سيدها يجوز للأمة أن يغسلها سيدها وللأمة أن تغسل سيدها لأنها مثل الزوج من حيث العورة ونحوها. فهذا بين صلى الله عليه وسلم أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها وأن الزوج يغسل زوجته، وإلا فلا يجوز للمرأة أن تغسل أولاده. رجل حتى ولو كان الرجل ولدها ولو كان أبوها ولو كان أخوها فالمرأة ما تغسله لا بد أن تغسله بالرجال. وكذلك العكس ما يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولو كانت أمه أو ابنته أو أخته أو أي كان من طريقات إلا الزوجة. فالزوج يغسل زوجته يجوز، والزوجة تغسل زوجها، والأمة كذلك. أما غير هذا فلا يجوز. وقال العلماء رحمهم الله أنه لو مات رجل بين نسوة النسوة ما تغسله فإنه يلمن ولا تغسله. وكذلك العكس لو كان مات امرأة بين رجال لا يغسلها الرجال وإنما تلمن، إلا إذا كنت زوجها أو مثلا المرأة اللي ماتت كذلك مثلا كنت زوجها أو الرجل الرجل الذي مات بين زوجها لا تغسله.
وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنهما أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه، رواه الدارقطني.
نعم، هذا الحديث يؤكد الحديث السابق، وهو أن فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام أم الصديقين رضي الله عنهم جميعا أوصت أن يغسلها علي بن أبي طالب لأنه يغسلها. والزوج تغسل زوجته، والزوجة تغسل زوجها. فهذا الحديث حديث فاطمة رضي الله عنها يؤكد لنا حديث عائشة المتقدم، وهو أن النبي عليه الصلاة النبي قال وعد أنه لو ماتت له غسل. وكذلك أيضا هذه فاطمة رضي الله عنها لما حضرت الوفاة أوصت أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وعن بريدة في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم.
نعم، هذا أيضا الحديث يدل على أن من دخل في حد من الحدود أن هذا غير ما حصلت عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه. فهذه المرأة الرامدية التي ثابت ثورة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لو تابها صاحب مكسر قبلة أو في أفضل لو أن توبتها وزعت على أهل المدينة فعلهم، لأن النبي ثابت المشروع لما وقعت في الزنا وندمت شد الندامة وعادت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله طهرني أنا وقعت في كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما تأكد من صحة عقلها وعن أمامها، لأنه ربما يصير بعض العقل تكلم بالخير، فلما تأكد النبي أنها ليس في حقها شيء وأن هذا أمر حصل وأنها أقرت على نفسها بذلك، أقام عليها الحد لأنه يعني ولي الأمر، وولي الأمر يجب عليه إقامة الحدود. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام عليها الحد وهدمت في الحجارة حتى ماتت، ثم بعد ذلك صلي عليها. ودل على أن من أقيم عليه الحد سواء حد القتل أو حد الزنا أو غير من الحدود وجد فإنه يغسل ويقضى عليه.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم.
هذا الذي قتل نفسه، ولم يسأل يقتل نفسه والعياذ بالله، هذا ذنب عظيم. الله يقول لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم أيضا ما الذي حمله على قتل نفسه؟ إنما حمله الجزع على أقدار الله، لأنه جزع على ما أصابه من الذنب وقتل نفسه زعما منه أنه يستريح، وما يدري ما عند الله لا ما يحبه، فيعذر الله بنفسه. والمرء يحجب على أقدار الله ويمسح على أقدار الله ويقتل نفسه، فهذا أمره عظيم وخبره أليم. فلا ينبغي أن يقدم المسلم على مثل هذا الشيء، ولأن عقوبته مستمرة إلى يوم القيامة، يعذب وهو في قبره بمثل ما قتل نفسه. إذا قتل نفسه بالخمر يغلق في قبره كل مرة حتى تقوم الساعة، وإذا أعطى نفسه من شاهد يلقى من شاهد إلى أن تقوم القيامة، لأنه يعني حتى نفسه بهذا فيؤلف به. هذا أمره عظيم وخطره، ولا ينبغي التحذير منه، ولا ينبغي للمسلم أن يفرد أعداء الله الكفار الذين لا يؤمنون بجنة ولا يؤمنون بنار ولا يؤمنون ببعث ولا يؤمنون بحشر ولا نشر ولا ميزان ولا أنت منهم والعياذ بالله. المشكلة أنه حصل بعض المسلمين انهم يطردون اولئك، ربما وهو مسلم ربما انه ينتحر بسبب نفسه والعياذ بالله. هذا امر اخر والعياذ بالله، ما تدري قد زعمهم ان يتخلص مما هو فيه من نكد الدنيا، ما يدري انه يطرد اشد عذاب واشد لقاء. فهذا ليس فالحاصل للامه على الاقل ان هذا الرجل الذي قتل نفسه لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن كون ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما معناه انه ما يصلي عليه احد، لا هو ما صلى عليها الرسول فقط، لكن الناس صلوا عليه. طيب ان يقتل نفسه الامام الاعظم ما يصلي عليه، ولكن الناس يصلون عليه لان النبي امتنعوا من نفسه. كذلك ايضا النبي لما قتل رجل وقتل من يسلم عليه النبي واراد ان يصلي عليه سال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم، انتم صلوا علي، انا ما اصلي على رجل عليه دين حتى يصلي. فقال ابو قتاده رضي الله عنه يا رسول الله علي دين، صنع اليدين عليه البكر بهم في عمله.